الرؤوف بخلقه اللطيف بعبده الذي مد الأرض والعجب في مده وزينها بنباتها وجميل ورده وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله تعالى أن يدخلنا وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا اللهم بارك لنا في جمعنا وبارك لنا في قناتنا وبارك لنا في علومنا وديننا بارك لنا في بيوتنا ونسائنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا بارك لنا وبارك علينا بارك لنا وبارك علينا أحسن ختامنا اللهم إنا ندعوك أن تختم لنا بخاتمة الإيمان والسعادة يا رحيم يا رحمن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن ونسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن ونسألك الإخلاص في القول والعمل نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع وعين لا تدمع نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله أن تديم علينا نعمة الإسلام وأن تديم علينا رحمتك وأن تديم علينا قناتك وأن تديم علينا سترك وحفظك يا أرحم الراحمين إخوتي أحبتي في الله مع كلامنا الموجه بالذات إلى المرأة المسلمة بل إلى الجميع في بيان مفاتيح الجنة في بيان الطريق إلى أبواب الجنة سائلا ربي أن يأخذ بيدي وأيديكم إلى رضاه وأن يشرح صدري وصدوركم للعمل بدينه وبخشيته وتقواه اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك إخوتي أحبتي في الله إذا أطاعت المرأة بعلها وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أطاعت المرأة زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أختاه، أماه، بنتاه، أخاه، أباه، تعالوا جميعا لنستمع إلى هذا النداء من الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يعلم الأمة والدنيا، يعلمها سبيلها إلى الجنة وطريقها إلى السعادة في الدنيا والآخرة. تعالوا نستمع إلى نبينا، والله أقول لا بأذاننا بل بأذان قلوبنا، نستمع إلى النبي فيما يدلنا عليه من الخير، ونستمع إليه فيما يحذرنا به من الشر، فنعمل بما أمر ونترك وننزجر عما نهى عنه نبينا وربنا قبل نبينا، هو الذي أمر ونهى. نتعلم من نبينا طريقنا إلى الجنة، ونحن اليوم نتمم الكلام عن مفتاح الجنة وهو حفظ الفرج، فحفظ الفرج مفتاح الجنة، ويبدأ حفظ الفرج أولا بأن تصون المرأة نفسها من أن تكون فتنة في نفسها وفتنة لغيرها، بأن تحفظ المرأة نفسها فيما تقدر عليه. ومن هذا الباب نتكلم في باب ربما يطول علينا، لأنه مع دخول الأفكار من الشرق والغرب، مع القول في الدين ممن لا يعلم ولا يتقي ربه، مع اتباع الأهواء والشهوات، مع اتباع من لا يتقي ربه ولا يعرف لله حقا، دخلت علينا مداخل عدة، حتى صار في زماننا هذا الصادق كاذبا، والكاذب صادقا، والأمين خائنا، والخائن أمينا، حتى صار الشرع منكرا، وحتى صارت البدعة سنة، وأصبحت العادة هي الغالبة على سائر أحوالنا، بل على اعتقاداتنا وأعمالنا. إننا رأينا أشياء عدة ما أنزل الله بها من سلطان، دخلت علينا من بدع جاءت إلينا من بلاد لا تدين بدين، وربما تدين بدين غير شرعي وليس له أساس من كتاب نزل ولا من نبي بلغ. هذه الشرائع التي جاءتنا حيرت العقول وطاشت بها الأفهام، حتى أنه أصبح من الصعب حتى على المرأة المسلمة أن تفرق بين الشرع وغيره، لكثرة ما ترى من حولها من أحوال الناس، ربما متحجبات وربما متنقبات. أردنا والله أن نجعل حاجزا فيصلا، لأن بعض الأمور يقول عنها أهل العلم إنها حرام، وتقول العادة، وتقول العقول، وتقول المدنية، ويقول الزمان إنها حلال بل إنها مأمور بها. أردنا أن نجعل ميزان الشرع هو الحكم على الجميع، أردنا أن يخضع الكل لما قال ربنا وقال نبينا، أردنا أن نتعلم كيف نسمع ونطيع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأنا في كلامي أخاطب المرأة المسلمة محجبة أو متنقبة، حتى وإن كانت عارية فإني أخاطبها، حتى وإن كانت متبرجة فإني أخاطبها. ولا أعني بالمرأة المتبرجة فقط هي التي كشفت شعرها ولبست ثيابا قصيرة وزينت وجهها بالأصباغ والطلاء، بل أنا أكلم المرأة المتبرجة التي غطت شعرها وأطالت ثوبها لكنها مع هذا في حكم الشرع متبرجة. كيف هذا؟ أيعقل؟ أن تكون هناك امرأة تلبس اللباس الشرعي من ستر لبدنها ورغم هذا فهي متبرجة؟ نعم سنرى. ولهذا قلت إن هذه الحلقة هي من باب حفظ المرأة لفرجها وصيانتها لعرضها، هي من مداخل مفتاح الجنة وهو حفظ الفرج. أردت أن أخاطب به كل امرأة، كل بنت، كل فتاة ترغب في رضاء مولاها وطاعة نبيها. ما أسلمت ولا أطاعت، وأنا لا أخاطب من تشاهدني، فإنني أعلم والله تعالى أعلم أن من تشاهدني الآن هي امرأة حريصة على دينها، راغبة في إرضاء ربها، ووالله ما اقتطعت وقتها ولا قامت من نومها ولا تركت عملها وشغلها في بيتها إلا رجاء أن تسمع كلمة تتقرب فيها إلى الجنة أو تسمع كلمة تباعدها عن النار. أسأل ربي أن ينجينا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار. أقول نحاول جاهدين أن نضع قواعد وأصول في زينة النساء، لأنه اختلفت العقول وتنافرت الأقوال والأحكام، حتى أننا نسمع عجبا من الأقوال ونرى أعجب من الأعمال والأفعال، وتدعي أنها تتزين بالزينة التي أمر بها ربنا عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ربنا عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهاتان الآيتان تبينان أن الزينة يؤمر بها الرجل والمرأة، فعلى الرجل أن يتزين وعلى المرأة أن تتزين، لكن هناك فرق بين زينة الرجل وزينة المرأة. زينة الرجل شيء وزينة المرأة شيء، جاء الشرع ليفرق بين زينة الرجل وزينة المرأة. فالمرأة مثلا تتزين بالذهب، لكن هل يليق أن يتزين الرجل بالذهب؟ هل يحل أن يتزين الرجل بالذهب؟ لا يحل. فهذه القواعد والأصول، أرجو الله عز وجل أن يشرح صدري وأن يرزقني الرشاد، وأن يشرح صدوركم وأن يرزقكم جميعا التجرد والإخلاص، حتى نسمع إلى هذه القواعد وما هي من عندي. إنما هي قواعد وضعها مشايخنا، علماؤنا، سادتنا، وما أنا إلا ناقل، وما أنا إلا مبلغ عن ربنا وعن نبينا وعن سادتنا علمائنا. فوالله ما هو افتراء من عندي ولا كلام من عندي. أسأل ربي أن يشرح صدري وأن يحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي، وأنتم كذلك بحوله وقوته. زينة النساء، الزينة مأمور بها كما قال ربنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ربنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. من يجرؤ أن يفتري على الله الكذب؟ من يجرؤ أن يفتري على الله الكذب فيحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وأحل الله الزينة وأباحها؟ بل إن ربنا عز وجل وصف المرأة قائلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الزينة هي ما يتزين به، ما يتجمل به. والزينة إما زينة خلقية وإما زينة صناعية إضافية. والزينة إما زينة ظاهرة وإما زينة باطلة. زينة ظاهرة يراها الرجل الأجنبي على المرأة، وزينة باطنة لا يراها إلا محارمها ويحرم عليها إبداؤها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أميرة. نعم.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يبارك فيكي.
بالله عليك يا شيخ كنت عايز أسألك في حاجة بس.
تفضلي.
أنا دايما يا شيخ بيجي لي وسواس قهري وخوف وقلق كده ورهبة ويعني توتر دايما وما بعرفش أنام وحاجة تقول لي هتموتي، مش عارفة ده شيطان ولا حالة نفسية ولا إيه.
وسواس في ماذا؟
في الموت. يعني حاسة
بالموت
ورعب في صدري لدرجة إن أنا كمان الضغط بيعلى وبيحصل لي توتر في الجسم كله بسبب الموضوع ده ومش عارفة أعمل إيه.
نعم.
طب بالتأكيد يعني دي حالة نفسية تحتاج للذهاب لدكتور ولا ده شيطان ولا مش عارف.
بالتأكيد عندك مشاكل يا أخت أميرة.
أيوه
عندك مشاكل.
طيب حضرتك تنصحني بإيه؟
أنا أقول أن عندك مشاكل ولا إيش؟
أيوه يا شيخ فعلا
محددة معروفة. أنت عارفة هذه المشاكل؟
في دايما يعني
لا تخبريني لا تخبريني لكن أيوه. أنت تعلمينها وتعرفينها.
طيب.
أقول لك أختي أميرة بارك الله فيك.
طيب.
اعلمي أنه ليس هناك مؤمن ولا مؤمنة تصاب باكتئاب ولا ضيق صدر أبدا، لأن ربنا عز وجل بين لنا أن العلاج في الإيمان به والرضا والتسليم لقضائه وقدره. قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا أعجب وأسأل ربي أن يشفي كل مريض ومريضة وأن يعافي كل مبتلى ومبتلى. أقول أعجب من امرأة أو رجل يقول أن عندي اكتئاب، أني أريد أن أذهب إلى طبيب نفسي. ماذا يفعل الطبيب النفساني؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل عنده من دواء من علاج؟ الدواء والعلاج بيدك أنت، بيدي أنا. أنا أعرف ما يهمني، ما يغمني، ما يحزنني، أنا أعرفه، وهو من الشيطان، لأن ربنا عز وجل أعلمنا أن الشيطان ما أراد هذا إلا ليحزن الذين آمنوا. هو دائما يغمنا، يصيبنا بالغم والهم، يضيق علينا رحمات الرب، يجعلنا نضجر. فأنا أقول العلاج يا أخت في ذكر الله، الحصن الذي نتحصن به من شيطاننا، الاستعاذة بالله من الشيطان. ما عليك إلا أن تكثر الذكر، تكثر الاستعاذة بالله، الاستعانة بالله، الجلوس في جنب الله وفي بيت الله تذكرينه وتدعونه جميعا أن يفرج عنا كربنا وهمنا. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي أمين.
الله يخليك يا شيخ. ممكن أسألك سؤال؟
تفضل يا أخي.
أنا طبعا في الأردن بشتغل يعني.
نعم.
عايش في مصر مع أهلي يعني في عيلة واحدة.
نعم.
بس طبعا يعني مثلا أنا متجوز وعندي أولاد، بس المصاريف يعني أولادي ومراتي مني أنا، يعني ما حدش بدهم حاجة.
نعم.
فبيجوز إن أنا مثلا اللي أنا بشتغل بيه أدي أبويا نص وأخلي نص لأولادي وكده، ولا ما بيجوز؟
بارك الله فيك يا أخ أمين.
مع العلم يعني مثلا إن أنا مثلا لو مراتي احتاجت حاجة ما حدا بيديهاش، بس طبعا الأكل وكل حاجة مع بعض يعني.
نعم. أبوك يعمل ولا ما يعمل؟
أبويا فلاح،
عنده أرض ويزرع. عنده ما يكفيه ولا هو يحتاج؟
يعني بكفينا يعني.
أجيبك إن شاء الله سريعا.
طب ممكن سؤال ثاني؟
تفضل.
بينفع مثلا ان انا مثلا لي اخ ما اتجوزش، الواحد بيروح مثلا الحج بس ما بيقولوا طالما في لك اخ ما اتجوز او انت محتاجين مصاري ما بيصير تروح على الحج.
انت ما حجيت حجة الاسلام؟
لا.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ما شكرا يا شيخ،
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، انا عايزة حضرتك تدعي لي بالثبات وحفظ القرآن الكريم انا وابني ان شاء الله.
اسأل الله عز وجل ان يرزقك حفظ كتابه.
الله.
حفظ كتابه انت واولادك، واسأل الله ان يرزق اولاد وبنات المسلمين حفظ كتابه، وان يفقهنا في ديننا، وان يشرح صدري وصدور المشاهدين والمسلمين اجمعين.
طب بقول لحضرتك ممكن اسالك سؤال؟
تفضلي.
طب بس هو اكيد هيبقى خارج موضوع الحلقه
ولا يهمك، تفضلي.
بس في نبي صلى الله عليه وسلم باحث عن الحقيقه، مطلق اطلق عليه باحث عن الحقيقه.
لا هو مش نبي، هو صحابي.
صحابي؟
نعم، صحابي باحث عن الحقيقة، يقول عنه أهل العلم هو سلمان الفارسي.
شكرا.
نعم، لكن فيه نبي يبحث عن الحقيقة، الله يهديه. نعم. السلام. السلام عليكم أخت حنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبي وشيخ الفاضل؟
حياك الله. الله يعلم.
أنار الله وجهك بنوره، وأسأله أن يحرم عن وجهك النيران ويرزقك سكن الجنان وصحبة النبي العدنان.
ولك مثله.
وأقول أن أعداء الإسلام قد علموا مكانة المرأة، وعلموا أنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي.
نعم.
فراحوا يخططون لها بدقة، ويضعون المؤامرات الخبيثة الحقيرة بعد المؤامرات. لماذا؟ لإنزالها من على عرش حيائها التي يوم أن استوت عليه هزة المهد بيمينها، وزلزلت عروش الطواغيت والكفر، وأنجبت للأمة الأبطال والعلماء، فعز على الأعداء أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين وبالمجاهدين الصادقين وبالأمهات المؤمنات الربانيات الطاهرات العفيفات. وجزاك الله خيرا.
بارك الله.
وأسألك يا شيخي بالدعاء لأمي بالشفاء وبأبي بالرحمة والمغفرة.
أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين بحوله وقوته، هو الرحمن الرحيم. أقول الزينة هي ما يتزين به، والزينة مأمور بها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال ربنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الزينة زينتان: زينة خلقية وزينة صناعية إضافية. والزينة زينتان: زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة هي التي يراها الناس جميعا، والزينة الباطنة هي التي لا يراها إلا محارم المرأة. الزينة إما أن تكون في أصل الشيء، وإما أن تضاف عليه. يقول ربنا عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. والكواكب منفصلة عن السماء، وهي زينة لها. ويقول ربنا عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فما على الأرض أي ما فوق الأرض زينة للأرض، وليس منها أو ليس من داخل الأرض، بل هو فوقها أي مضاف إليها. وقال ربنا عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وهي منفصلة عن الإنسان، فهي زينة له. فأصل الزينة ما يضاف إلى الشيء ليجمله. ولهذا فإنني قلت: إن شاء الله تعالى نضع قواعد عامة للزينة حتى نكون قد احتكمنا إلى الشرع، وهو الذي يفصل بيننا، وهو الذي يحدد الخلاف بين قول وقول. هذه القواعد العامة لو اتفقنا عليها لاسترحنا جميعا، ولاستطاعت المرأة بنفسها أن تحدد هل ما تفعله حق أم باطل، حلال أم حرام، صواب أم خطأ، شرع أم بدعة. هي تستطيع أن تحدد هذا لو أننا اتفقنا جميعا على هذه القواعد العامة في بيان زينة المرأة بما تتزين، ما يجب لها وما يحرم عليها. المرأة تتزين إما بخلقتها بوجهها، الوجه زينة، الشعر زينة، العيون زينة، حتى الرموش زينة، الحواجب زينة، الأنف زينة، الفم زينة، اليدين زينة، الرجلين زينة. هذه زينة خلقية تتزين بها المرأة وتفتن، تستطيع المرأة أو يمكن المرأة أن تفتن بيدها، أن تفتن بأنفها، بمجرد شفتيها تفتن، فكل هذه زينة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل،
حياك الله،
ربنا يرضى عنك يا رب في الدنيا والآخرة،
وأنت كذلك. الله يبارك،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. والله أنا ليها أسئلة وليها مداخلة برضو في حوار حضرتك.
تفضلي.
ربنا يفضلك يا رب دايما. والله السؤال الأولاني معلش أنا أسف فيه، يعني في دايما عندنا معلومة خدناها من واحنا صغيرين لما أخذ يعني الحذاء، يعني لو لقيناه مقلوب يقولوا إيه اعدلوه، أصل كده أنتوا قلبينه في وش ربنا سبحانه وتعالى. فمش عارفة هل دي فعلا معلومة صح؟
نعم.
ولا دي يعني دي معناها إيه؟ إيه حرمتها؟
نعم.
السؤال الثاني كان فيه قصة سمعتها من أخت، فأنا عايزة أعرف يعني صحتها، فلقيتها بتقول بالنسبة لتحمل الزوجة إن هو جوزها بيأذيها أو بيضايقها، فلقيتها بتقول قصة بتقول إن ستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها في فلانة فلانية قال لها على اسم واحدة هتسبقك في الجنة، فبتقول له ليه هتسبقني انا؟ فقال لها ليه؟ قالت له فبيقول لها يعني ان الست دي دايما حاطه عصايه ورا الباب بتاع الدار بتاعها، واول ما جوزها ما يخش بتدي له العصايه ويضربها بيها الاول. فبيقولها ليه؟ قالت علشان يطلع يعني الطاقه اللي جواه يقوم بعد كده يعيش يومه اللي فاضل يعني بحياه سعيده وما فيش اي حاجه. فمش عارفه يعني انا القصه دي حقيقيه او لا، ايه صحتها؟ وكان في برضو أختي سألتني سؤالين محتاجة استفسار حضرتك فيهم. زوجها منعها من أنها تكلم جيرانها، هو شايف فيهم حاجات مش كويسة، وهي يعني شايفهم عادي إن هم جيران، محتاجة أنها يعني مجرد بس أنها تسلم عليهم، لو لقيت واحدة في حاجة هي عاملها غلط بتحاول أنها ترشدها وتنصحها لوجه الله تعالى بس. فهو عايز يمنعها من ده كله نهائي، حتى سلام ربنا سبحانه وتعالى ما ترموش عليهم. فهي مش عارفة هل تعمل حاجة زي كده ولا ما تعملهاش. هي حاولت معاه بس لقيت الرفض كامل منه وبحلفان كمان عليها.
حاضر.
وكان ليها سلفة المفروض ان هم قطعوها، هو مش اتطلقت، هو جوزها سابها واتجوز واحده غيرها بس ما بيكلمهاش ولا هي ولا عيالها، وسابهم على كده بقالهم سنين طويله ومحدش بيكلمهم نهائي من اهل جوزها. فهي السلفة ديت يعني عازم عليها ان البني ادمه ديت تتساب كده بالوضع ده بعد عشرة العمر كله وهي وعيالها، فبتحاول انها تكلمها بس من ورا الزوج لان هي حاولت تفهمه، لكن لقيت رفض شديد جدا منه واذيه جامده، فبقت تعمل الموضوع ده من وراه. فرجعت تاني لمين دولت هي خايفه من الحرمانيه، فمش عارفه هل تفضل مستمر على كده لابتغاء وجه الله تعالى بس، ولا تمنع عن الموضوع ده نهائي.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله يا معمر.
بارك الله فيك يا شيخ سعد، جزاك الله كل خير يا رب. لو سمحت لي هذه المشاركة وهي
معمر.
نعم معمر، جزاك الله خير.
نعم.
الله يسعدك يا رب. لو سمحت لي بهذه المشاركة يا شيخ الفاضل، جزاك الله خيرا. وهي وكما بينتم فضيلتكم في الحلقات الماضية بأن الحافظين فروجهم والحافظات هم ليسوا فقط من يحفظون فروجهم من الزنا بعينه، وأن فعل حفظ الفرج هو مسؤولية كل ممن يتسبب بإثارة غرائز الفروج، تماما كالذي يقوم بالنظر أو السمع أو بخضوع القول مما يسبب شهوة الزنا وإن لم يتم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقرب الزنا، فالزنا له خطوات وإن لم يقصدها صاحبها وخاصة الإناث، وذلك بعدم التزامها بالزي الشرعي أو بسبب تبرجها وتزينها وإن لم تقصد الفاحشة بعينها، وكذا بعطها الذي تخرج به، وكذا طريقة كلامها بخضوع، وطريقة مشيتها المائلة والمميلة للنظر والقلوب الهاوية، وكذا التاجر بعرض الملبوسات النسائية أو القلوب الهوائية عفوا، وكذا التاجر بعرض الملبوسات النسائية سواء الداخلية وللأسف أو ملبوسات البحر، وقد عرضها على ما يقال له المانيكان، وهو يجسد جسد المرأة بطريقة تحاكي الحقيقة والواقع وبطريقة يستحي منها الناظر والمتكلم صراحة يعني. أفلا يخاف هؤلاء من يوم القيامة بأن يقول الله لهم انفخوا في هذا الذي صورتموه، وكأنهم اتخذوه إلها للجمال وللفتنة أو لجذب من أجل كسب الدنيا، فنقول لهؤلاء رفقا بالقوارير، ثم نقول لهؤلاء دعوة، هذه دعوة لكل تاجر يرجو تجارة مع الله لن تبور لا في الدنيا ولا في الآخرة، ودعوة بأن يكون كل منهم إماما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجره أجر من عمل بها الحديث، وأن لا يكون إماما لبقية الحديث بمن سن سنة سيئة في الإسلام فله وزرها وزر من عمل بها الحديث. فلولا أدركنا نحن النساء معنى قوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن إلا لمن اضطرت للقيام بشؤونها، فلما أدركنا معنى الآية قامت به خير قيام، ذلك الإدراك أن في السمع والطاعة الخير والنجاة من النار، وأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأن من هذا الجزاء حور مقصورات في الخيام. هذا والله أعلم، جزاك الله خير يا شيخنا وبارك الله
فيك. بارك الله فيك وإياك. نعم، أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيكم يا شيخنا وجميع مشايخنا وعلمائنا الكرام. بسأل حديثك في الحجاب، بنت بترتدي الإزدال كانت بترتدي الألوان اللي هي الكحلي الزيتي الألوان الغامقة يعني، حاليا بترتدي الأسود بس، هل الألوان دي فيها حاجة؟ الألوان التانية دي فيها أي شيء يعني؟
حاضر.
بعدين في أخت بتسأل اللي هي مطلقة يعني بس لا تحيد، إيه عدتها قد إيه؟
مطلقة؟
لا تحيد يعني. بس
نعم، حاضر.
جزاك الله كل خير.
بارك الله. السلام عليكم أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك فضيلة الشيخ، إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك لنا في قناة الرحمة يا رب وكل عاملين عليها. كنت عايزة أول حاجة أطلب من حضرتك تدعي لي أن ربنا يثبتني على صلاة قيام الليل وصلاة الفجر.
آمين يا رب.
ما يحرمنيش منها أبدا.
نعم.
وتاني حاجة عايزة حضرتك تدعي لي أولادي أن هم ربنا يعني يحببهم في الصلاة. وكان في سؤال يعني عايزة حضرتك.
عودتيهم الصلاة يا أم أحمد منذ الصغر؟
عودتهم.
سنهم كم سنة؟
بس بالعافية فضلت.
سنهم كم سنة؟
ابني احمد من سن 6 سنين وانا بعوده على الصلاه، بس لازم كل فرد لازم اقول له قوم، لازم يعني كان هو صغير اقول له قوم يقوم يصلي.
نعم.
دلوقتي بقول له قوم بيقول لي حاضر يا ماما، ما بيقومش. دلوقتي عمري 13 سنه.
الله.
فعايزه حضرتك تدعي له فضيله الشيخ بالله.
نعم.
عليه.
اسال الله ان يبارك فيه وفيك وفي اولاد المسلمين.
كان في سؤال عايزه اسال حضرتك عليه.
اتفضلي.
والدتي يعني لما بروح عندها في زيارة ليها بيدن علينا الأذان وبنقوم نصلي أنا وهي جماعة مع بعض. فهي بتبقى عايزة تبقى هي الإمام.
نعم.
هي مش قوي في قراءة القرآن، ممكن يعني حافظة بس بتقرأ القراءات غلط
يعني.
الأفضل إن أكون أنا الإمام ليها ولا صلاة؟
ما معنى خطأ؟ يعني خطأ يحول المعنى ويغيره ولا خطأ لحن خفيف؟
لا خطأ في القراءة بس.
حاضر،
شكرا لفضيلة الشيخ.
بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم أخ عبدو.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا يا أخي.
أهلا شيخ،
حياك الله.
بالله عزيزي أنت السؤال كده.
أنت عبدو؟
أيوة عبدو.
عبدو من؟
عبدو ثابت.
إيش؟
عبدو ثابت.
أنت عبدو ثابت ولا عبدو الرحمن؟
لا لا عبد ثابت على طول.
خليها عبد الرحمن ثابت.
ماشي حاضر.
عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الله.
ماشي عبد الرحمن ثابت ان شاء الله.
تفضل يا اخي.
عندنا سؤال بس عشان تقول فيه.
نعم.
عندي حد قرض مرهونه واخذ عليها انا 20,000 مثلا. فحكم ايدي يعني انا بضرح ارضي ومد واحد 20,000 ريال. 20,000 لما يرجع الفلوس دي ياخذ ارضه. فياخذ منه.
يعني هو الذي اخذ منك المال؟
واخذ منه 20 مثلا.
وانت اخذت الارض تنتفع بها؟
وانا اخذت ارض انتفع بها.
ايوه. وانت اللي بتزرعها؟
وانا اللي بزرعها.
هذا لا يجوز.
لما يجي مثلا يجي يعني فلوس ياخذ ارضه.
هذا لا يجوز ان تنتفع بالرهن. لان هذا زياده عن 20,000. بل اذا اخذت الارض تزرعها كانك تؤجرها اما مناصفه او على الربع او على الثلث، لكن لا يجوز ان تنتفع بالرهن لأن هذا من الربا.
يعني حكم الربا لو كده.
طبعا لا يجوز. الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
نعم. أقول هذه المسائل بعد الحلقة الماضية لما سأل سائل عن الميوه الشرعي وأنا علقت على كلامه وقلت لا أعرف شيئا يسمى مايوه شرعي تلبسه المرأة، اتصل بي بعد الحلقة الكثير يقولون لا يوجد مايوه شرعي، ظنوا أني أنكر أن هناك ما يسمى بالمايوه الشرعي، ظنوا أني أنكر وجوده، لكن إنكاري كان على حقيقته. هل هو شرعي أم غير شرعي؟ فأنا قلت يستحيل أن يكون هناك شيء يسمى مايوه شرعي. ما معنى مايوه شرعي؟ ما معناه؟ هل هناك شيء في الشرع اسمه مايوه شرعي؟ عندنا ثياب شرعية، عندنا ثوب شرعي للمرأة له مواصفات، هل هذه المواصفات تنطبق على هذا المايوه حتى نعطيه لقب أو نعطيه اسم أو نعطيه صفة المايوه الشرعي؟ كما نقول هذا مفكر إسلامي، من أين وصفناه بأنه إسلامي؟ من أين؟ من الذي سماه؟ ما هي القواعد التي قعدناها ووجدناها تنطبق على هذا المفكر حتى قلنا إنه مفكر شرعي؟ قلنا هذه فنانة ملتزمة. ما هي القواعد التي حكمنا بها على أنها فنانة ملتزمة؟ هذه مذيعة ملتزمة وتدعو إلى الله وتخرج على الناس ببرنامج ديني يعلم الناس الدين الحق، وقد صبغت شعرها وزينت ثيابها وفتنت من رآها، بل إن الشيخ الذي يجلس أمامها بارك الله فيه يكاد يفتن منها فيستحي من جلسته أم من جلسته أمامها. ونقول إنها مذيعة شرعية إسلامية. أنا لا أنكر وجود مايوه، لكني أنكر أنه شرعي. وكان من الواجب علي أن آتي إليكم والله وأنا أستحي أن أعرضه على شاشة قناة الرحمة إلا لبيان ما فيه من خطأ حتى يحكم عليه أهل كل عقل سوي وأهل كل قلب نقي. وأسأله بالله عليك أو بالله عليك، هذا مايوه شرعي؟ هذا يحل لك أن تلبسيه وتخرجي به وتنزلي به الماء أمام النساء أو أمام الرجال ونسميه مايوه شرعي؟ أنا أقول إن الفتنة عمت وطمت. وليضحك علينا مثلا، وسيأتي الكلام بطوله، أنا قلت هذه الحلقات ستطول بنا وسامحوني إن طالت، لأني والله ما أردت إلا أن أبين هذا الحق متجردا للمخلصين والمخلصات، للآباء والبنات والأمهات، أبين لهم الحق في الزي، ماذا تلبس المرأة وماذا تلبس البنت، ما هو الحلال والحرام، ما هو المشروع وغير المشروع، ما هو الذي يجوز أن تظهر به ولا يجوز أن تخرج به أمام الرجال الأجانب، ما هي الزينة المأذون بها والزينة الواجب إخفاؤها، ما هي الزينة التي يجب أن تخفيها المرأة، واختلف كما سيأتي الكلام عن الزينة، زينة المرأة، قلنا إن الزينة إما أن تكون طبيعية، إما أن تكون خلقية، وإما أن تكون صناعية مضافة. زينة خلقية، وجهها، عيناها، فمها، شعرها، بدنها، يدها، أظافرها، رجلها، ثيابها، حذاؤها، شنطتها التي تعلقها على كتفها، كل هذه زينة، إما أن تكون خلقية وإما أن تكون إضافية، لأن الزينة في الأصل هي ما أضيف إلى الشيء ليتزين به. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زيناها سماء وزيناها بالكواكب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما خرج منها، ما أضفناه إليها زينة لها. يقول ربنا عز وجل مبينا أن الزينة هي ما أضيف إلى الشيء، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يمشي الرجل على رجليه، لكن إذا ركب سيارة فخمة يراه الناس في صورة أخرى. يمشي الرجل على رجليه، فإذا ركب فرسا مسرجا عربيا أصيلا يراه الناس بصورة مختلفة. هذا الذي كان يمشي بالأمس يلبس الرجل ثياب ويلبس نعلين ويخرج أمام الناس، يخرج بصورة مختلفة، تزين فيملأ عين من يراه. هذه الزينة التي نلفت الأنظار إليها. بل أعيد وأكرر وسامحوني، كان من الواجب علي اليوم أن آتي بهذا الميوه الشرعي، أنا أستحي الميوه الشرعي، وقلت سآتي لكم بأشياء يظن الناس أنها شرعية واشتهرت بين الناس. ضحك علينا أعداؤنا ليخرجونا عن ديننا، فزينوا لنا سيء الأعمال لأنهم شياطين، زينوها لنا وجملوها بإضافة لفظ شرعي. مثلا أنا رأيت شيء جديد خرج على الناس لتزيين الأظافر، وقالوا إنه حناء، قالوا إنه حناء. من قال إنه حناء؟ من؟ أنا أشك، لكني سأتيقن بهذا بنفسي لنتبين يقينا هل هذا حناء. كل ما أرى بنت وضعت على أظافرها هذا الطلاء أقول ما هذا؟ هل يحل لبنت مسلمة مصلية تؤدي العمرة أن تضع هذا على أظافرها؟ تقول يا كذا، هذه حناء، أي أنها شرعية. مانيكير شرعي، من الذي سماه شرعي؟ من الذي أعطاه أنه حناء؟ من الذي سماه حناء؟ من أنتجه؟ من صنع كتب عليه أنه حناء؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي فهمي.
مرحبا فضلت الشيخ، لو سمحت بس لي سؤال لحضرتك.
تفضل يا أخي.
أنا والدي كان في العراق في الثمانينات، سنة 88، وكان يعمل في الصحراء، وكان أصلا فاته شهر رمضان ده عامين ورا بعض لم يصومه. وهو من الموظفين على صلاة النافلة من سنة من بعد ما جاء من السفر يعني، فكان يصوم سنويا صيام نافلة بس بدون نية القضاء. فهل الصيام هذا يقضي عنه أو لا يقضي؟
لا يقضي عنه يا أخي إلا إذا نوى القضاء، فإن نبينا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، فعليه أن يقضي ما فات أولا، وأن يعجل بالقضاء، وأن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين لأنه ترك القضاء متعمدا. أما إن كان جاهلا كما قال شيخنا شيخ ابن العثيمين، إن كان جاهلا بالحكم فعليه القضاء ولا كفارة عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أخ حسام.
أهلا وسهلا يا شيخ.
حياك الله.
إزيك يا شيخ؟
بارك الله.
نفضلك بس عندي أربعة أسئلة ممكن أسأل. أتفضل.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، ما حكم تسليم المصلين على أنفسهم بعد كل صلاة وصلاة الجمعة؟
حكم إيش؟
تسليم المصلين على أنفسهم بعد الصلاة وصلاة الجمعة.
على بعضهم البعض.
آه، بعد صلاة الجمعة وبعد كل صلاة.
نعم.
تمام.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز استخدام كريم الشعر وكريم الوجه على الوضوء، ينقض الوضوء والصلاة ولا لا؟
حاضر. نعم.
سواء للستات أو الرجال.
نعم.
السؤال الثالث، مع حكم قراءة الفاتحة وأهب صوابها على روح الرسول عليه الصلاة والسلام أو روح الأموات، وما الطريقة الصح؟ عشان أنا أقرأ القرآن وأهبه للأموات.
بارك الله فيك.
السؤال الرابع، ما حكم إيداع مبلغ بأي بنك وأخذ جزء من الربح بتاعه كزكاة، ده حرام ولا لا؟
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
حياك الله يا اخ سلطان.
لو سمحت عندي سؤال بس.
تفضل.
ايه حكم اللي هو يعني يدفع مثلا مبلغ عشان يحصل على وظيفة؟
من يدفع مبلغ ليحصل على وظيفة؟
اه.
حاضر. السلام عليكم اخت اسراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ سعد.
وإياك.
كيف حالك؟
حياك الله.
أريد أن أقول للمتبرجات اتقين الله تعالى، وأقول لهن وأقول لمن تشمرن لحد الركبتين، أقول لهن اتق الله، وأقول لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. وأسألك الدعاء يا شيخ، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يزيد من شأنكم.
آمين. بارك الله فيك. جميل، هذه الحلقة حلقة جميلة، مداخلات من الجميع رجال ونساء، ويعني أشعر أن هناك فهم، أن هناك وعي، أن هناك استيعاب، أن هناك متابعة، أن هناك انتظار للخير والحق، أن هناك فتح يأتي إن شاء الله، أولا على نسائنا وبناتنا، ثانيا على أمتنا بإذن الله، لأن المرأة هي مقياس الالتزام ومقياس الأمان ومقياس السعادة في البيوت وفي المجتمعات. فإذا كانت المرأة متحشمة كان المجتمع متحشما، إذا كانت المرأة ملتزمة ساد الالتزام في المجتمع، إذا كانت المرأة متدينة كان المجتمع متدين. أسأل الله أن يبارك في الجميع. أقول لما اختلفت الموازين واتخذ كل واحد لنفسه ميزان ليحدد أن هذا شرع وهذا غير شرع، دخلت علينا مداخل عدة، فمنا من رأت أن الشرع أن يزال الحاجب بالكلية وتفعل لنفسها حاجبا آخر أعلى أو أسفل أو نصف حاجب، والله ظهرت أشكال عجيبة. ترى الحواجب في هذا الزمان إما أن تكون على شكل 8 أو على شكل 7، غيروا عملوا عمليات لتجعل الحاجب على شكل 7، بدل أن خلقة الله إلى أسفل تجعله إلى أعلى، وتظن أن هذا جمال، وتظن أن هذا شرع، وتظن أن هذا مأذون به. المحجبات اللاتي يسمين أنفسهن محجبات شرعيات تراها غيرت شكلها، كما قالت المرأة تغير شكلها في أظافرها، تخرج علينا الحجة الشيخة الداعية الواعية التي تدعي أنها ملتزمة، تخرج علينا بأظافر طويلة ممتدة وهي لا تدري أن هذا قد نهى الشارع عنه، نهى رسول الله عنه، وهي تصلي وهي تصوم، بل إنها تجيد الكلام في الدين، بل إنها تزعم أنها داعية وتخرج علينا بأظافر طويلة وربما ملونة مصبوغة بالأصباغ، تخرج علينا بوجه وقد صبغته ولونت، غيرت شكلها، صغرت أنفها، غيرت شفتيها، غيرت بدنها، أفعلت في نفسها الأفاعيل، كما قالت القائلة: قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي قد مضيت هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، ونراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، وغدا نراك أزحت ثغرك للقفا ونقلت وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا، إن الجمال من الإله رسمه، إن شذ خط منه لم يك صائبا. قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة حتى صارت كالولد، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، جعلته 7-8، وسيأتي زمان تجعله 9، كيف ما تعرفش، لكن هيحصل وهيبقى 9، التي جعلت حاجبها 7 و8 تجعله 9، أسأل الله السلامة. أقول: غيروا وبدلوا في هيئاتهم وهم يزعمون أنهم يتبعون الشرع. ولا أطيل إن شاء الله تعالى، إن جمعني الله تعالى بكم في لقائنا القادم، نهتم بهذا الأمر حتى نضع موازين شرعية للفاصل بين الشرع وغيره، للبدعة والسنة، حتى نحدد هذه القواعد التي ذكرها سادتنا مشايخنا علماؤنا. وأعجب إن شاء الله معكم لما ترون معي هذا الميوه الشرعي، أنا أستحي أن أسميه وأستحي أن آتي به لأعرضه عليكم، لكن حتى تعلموا لما اعترض علي المعترضون: لا، موجود ميوه شرعي. يا سيدة يا سيدي، أنا لا أعترض على وجوده، بل أعترض على حقيقته، هل هو شرعي أم غير شرعي؟ أعود إلى الأسئلة سريعا حتى لا أضيع وقتكم بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وأعماركم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ أمين يقول إنه يعيش مع إخوته ومتزوج وعنده أولاد، هل يعطي لأبيه نصف الراتب الذي يأخذه؟ أقول: أحسن الله إليك إن أحسنت إلى أبيك، بشرط أن تكفي أولادك أولا، وأن تصونهم أولا، وأن تكفيهم أولا، وأبوك يأخذ ما يحتاج بقدر حاجته، وأحسن الله إليك إن أحسنت إليه. يقول: أخوه لم يتزوج، وهو لم يؤدي فريضة الحج حجة الإسلام، هل يزوج أخاه أولا أم يحج أولا؟ أقول له: بل حج أولا، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأوجبه الله تعالى على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج في حقك واجب، الحج في حقك واجب، لكن مساعدتك لأخيك ليست بواجبة إلا عند الاحتياج وإلا عند الاستغناء منك. فالحج واجب على الفور كما قال جمهور أهل العلم: من وجد ساعة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، كما أوقفه أهل العلم من كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه. أم إسلام تقول على النبي: لا، هو سلمان الفارسي. أم محمد تقول: هناك أمور اعتاد عليها الناس، إذا وجدوا الحذاء مقلوب قالوا اعدلوه، اعدلوه لأنه ينظر إلى وجه الله أو يكون في وجه الله، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، هذا كلام لا أصل له ولا أساس في الدين. بل إن الإنسان إذا وجد الحذاء مقلوب يعدله، لأن هذا هو الذوق العام، هو النظام، النظام. لكن إن تركه لا يكون هذا حرام، وليس هناك شيء يقول فيه أو به أهل العلم أنه إذا كان مقلوب فإنه ينظر إلى وجه الله، هذا كلام خطأ لا يحل ولا يجوز. تقول إنها سمعت قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، وهي المقدمة على سائر نساء هذه الأمة بالإجماع، حتى قال بعضهم هي تقدم أمها خديجة لأنها بنت النبي ويكفيها هذا الشرف العلي. أقول قال لها النبي: إن هناك امرأة تسبقك إلى الجنة، من هي يا رسول الله؟ قالت: امرأة هيأت عصا كربان. وطبعا لو أن هذا الكلام شرعي هنلاقي كل واحدة جهزت عصا، لكن من الناس من تجهز عصا طولها 5 سنتي وتقول له اضربني. هذا كلام عجيب، كلام عجيب أن يأذن النبي. سيأتي لقاؤنا إن شاء الله يوم الثلاثاء نتكلم على مسائل ضرب النساء، هل هذا الكلام يليق من النبي العدنان أن تهيأ المرأة لزوجها عصا ليضربها كلما دخل؟ طب وكلما خرج أيضا علشان يخرج ونفسه طيبة؟ يا سلام، إيه ده؟ ده لو الكلام ده شرعي كانت العصا هتبقى غالية جدا، ما كناش هنلاقي عصا. ده كلام هذا لا يعني لا يمكن أن يكون من كلام النبي أبدا ولا يحل أبدا. بل إن النبي حتى من أراد أن يؤدب زوجته، النبي نفسه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تصف أخلاقه عائشة أم المؤمنين: ما ضرب امرأة ولا عبدا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لو كان الأمر كما تقول هذه؟ فكلام عجيب. تقول إن أخت زوجها يمنعها من كلام جيرانها لأنه يعرف أحوال الجيران. أنا أقول لها: قد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهجران أكثر من 3 أيام، وترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل يوم 2 ويوم 5 إلا متشاحنين متخاصمين، فإن الله يرد عملهما ويقول: أنظرا هذين حتى يصطلحا. فأقول لهذه الزوجة: وإن أمرك أو نهاك زوجك عن كلامها كلميهم بالسلام، إذا لقيت أحدا من جيرانك أو واحدة من جيرانك إذا لقيتيها فسلمي عليها، لكن لا تذهبي إلى شقتها ولا تتعمدي كلامها ولا الخروج عند حضورها عند خروجها، بل إذا لقيتيها فسلمي عليها. وأيضا الكلام ينساق إلى سلفتك زوجة أخي زوجك الذي تركها زوجها لأنه تزوج غيرها، وأعلنت العائلة مقاطعة هذه الزوجة وأمرك زوجك بأن تقاطعها. أقول أيضا: لا تكلميها إلا إذا لقيتيها أو قابلتيها، أو إذا تقابلتما فسلمي عليها، لكن لا تحرصي على كلامها بالذات، وإن استطعت أن تكوني داعية خير من باب دعوتها الخير وأن تصبر على زوجها فكلميها وصليها وأحسني إليها وادعيها إلى أن ترجع إلى بيتها إلى زوجها، فلعل الله يجعل يجعلك سببا في عودتها إلى زوجها. أقول أم أحمد، نعم يا أخي، أم أحمد تقول الحجاب ابنتها ترتدي اللون الأسود، فهل الألوان الأخرى جائزة؟ أقول إن شاء الله هذا نبينه في لقائنا القادم في تخصيص لون معين، هل هو شرعي أو غير شرعي، لكنني أقول إنه ما ساد بين الناس الآن أن الأسود هو ثياب الوقار، هو ثياب الحشمة، فإن كانت العادة كذلك فدعيها تتبع هذه العادة وتسير عليها، وإن شاء الله يكون لنا لقاء في اللقاء القادم إن جمعنا الله بكم على خير وفي خير، وإن متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية نتكلم عن هذا الباب ألوان الثياب إن شاء الله تعالى. واللقاء القادم أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، نعود ونجيب على بقية الأسئلة حتى لا يضيع منا سؤال، وأسأل الله أن يشرح صدري وصدركم وأن يجمعني بكم على خير وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.